قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما، ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغرس، ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. فإذا بلغ محصرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى.
بعد أن بين أحكام الوقوف بعرفة، وبين أنه ركن الحج الأكبر والأعظم، وأن من فاته فقد فاته الحج، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس واستوى، يعني استتم الغروب، خرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان في خروجه صلى الله عليه وسلم من عرفة استنبط أهل العلم أنه لا بد من أن يجمع بين الليل والنهار، إذا وقف نهارا فيجب أن يجمع بين الليل والنهار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى غربت الشمس. ولهذا في الجمهور من أهل العلم على أن من خرج قبل غروب الشمس ولم يعد إلى عرفة بليل، فإنه قد فاته واجب من واجبات الحج، ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع إليه: من ترك نسكا فعليه دم. وهذا هو أصح أقوال أهل العلم. أما الذي لم يدرك الوقوف بها إلا بالليل، فإنه لا يمكنه أن يجمع بين الليل والنهار لفوات النهار عليه، فيجزيه إن شاء الله تعالى ولا يجب عليه شيء. ودفعه مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين هو السنة، لأنه الطريق التي دفع منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة عن هذا الطريق، والمأزمان جبلان بينهما طريق يضيقان إذا قربا من المزدلفة، وما بين المأزمين ووادي محسر ما بينهما هو المزدلفة. وليس المأزمان ولا وادي محسر من المزدلفة، وبين عرفة والمزدلفة وادي عرنة، وهذا كالبرزخ. وبين أيضا منى والمزدلفة وادي محسر، فكل مشعرين بين كل مشعرين ما يشبه وادي يشبه البرزخ الحائل بينهما. وقبل المأزمين لم يدخل المزدلفة إذا أراد السنة في صلاة المغرب والعشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل في الطريق وقضى حاجته وتوضأ، فقيل له الصلاة، قال: الصلاة أمامك، يعني إذ حتى ننزل. فلما نزلوا المزدلفة كان أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فصلى المغرب وصلى بعده العشاء جمع تأخير في غالب الأحيان، لأنه لا يصل إليها مع الزحام إلا في وقت العشاء. وهذا هو السنة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، ركعتين، ولم يروى أنه صلى الله عليه وسلم تطوع شيئا غير هاتين الصلاتين، وكذا لا قبلهما ولا بعدهما. وبالنسبة للمزدلفة جمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير، جمع بالناس الذين حضروا ذلك الموقف العظيم، سواء كانوا من الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أو من خارج من مكة أو من خارجها كلهم على حد سواء. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ممن حضر تلك الصلاة أن يتم الصلاة إذا كان من أهل مكة. ومن هنا أخذوا أن الجمع في عرفة، والجمع في المزدلفة يعتبر نسك، يعني من النسك، فمن حضر الصلاة فليصلي كما يصلي الناس ولو كان منزله قريبا من المزدلفة أو قريبا من عرفة. وعليه السكينة والوقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه السكينة والوقار، وقال كان يجر خطام ناقته القصواء حتى إنه ليضرب ظهر، يعني قف الناقة يضرب ركب النبي صلى الله عليه وسلم أو الركاب من قوة ما يجرها حتى لا تطأ أحدا ولا ترزأ أحدا. فإذا كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث كان يسير العنك، أي سيرا منبسطا، فإذا وجد فرجة النص يعني أسرع وحرك قليلا أو ترك لها الخطاب فتسير بإذن الله عز وجل. وهذا طبعا بالنسبة المقصود منه أنه ينبغي أن تكون هناك سكينة ويكون هناك وقار وكثرة تلبية وكثرة ذكر لله عز وجل، فإن هذا أيضا يعني من المواطن التي يشرع فيها كثرة التلبية وكثرة ذكر الله عز وجل. ولهذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم وهم يحطمون الإبل قال السكينة السكينة، يشير بصوته صلى الله عليه وسلم السكينة السكينة، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال كذلك حتى وصل إلى المزدلفة وحتى أيضا خرج منها ووصل إلى منى، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبي، ولم يقطع التلبية إلا عندما أراد أن يرمي جمرة العقبة، فلما شرع في الرمي فإنه قطع التلبية على الصحيح كما جاء في حديث الفضل ابن عباس. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال، يجمع بينهما بأذان وإقامتين، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء، ولا يجعل بينهما سبحة، لا يسبح بينهما. وهنا يعني في الذكر الذي ذكر أو النوم الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أولا ورد في ألفاظ الحديث الذي رواه جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المزدلفة فلما صلى العشاء فإنه اضطجع صلى الله عليه وسلم ولم يستيقظ إلا على أذان الفجر، وصلى الفجر بغلس يعني في أول الوقت، في أول الوقت. وهذا استنبط منه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الوتر تلك الليلة، فلعله يكون قد يعني خففت مشروعيته كما يذكر بعض أهل العلم. وذهب البعض الآخر إلى أنه سكت عنه، والدليل من القول أقوى، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا. وبكل حال فإذا فعله الإنسان فهو مشروع ولا يتركه، لأنه لم يثبت في هذا عدم الذكر لا دليل فيه، قوله اضطجع حتى صلى الفجر لا يدل على أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قام في أثناء الليل فصلى وترة ولم يعني يره أحد، وربما أيضا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نام، وقد نام في بعض الليالي عن الوتر، نام عن قيامه ثم قضاه من النهار. ولكن هنا يعني الأمر ميسور، والأولى أن المسلم لا يترك الوتر تلك الليلة، فيوتر قبل أن ينام أو يوتر إذا استيقظ من الليل قبيل الفجر ثم يبيت بها. البيتوتة في المزدلفة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجب من واجبات الحج. بعض أهل العلم يرى أن البيتوتة حتى يسفر وحتى يصلي مع الإمام يعتبره ركن من أركان الحج، وهذا منقول عن ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. ولعل هذا القول الذي ذهب إليه ابن جرير معتمد فيه على حديث الطائي الذي قال: أتيت من طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما من جبل إلا وقد وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من وقف موقفنا هذا حتى ندفع وشهد صلاتنا، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وفي لفظ ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وفقد تم حجه وقضى تفثه. فمن هنا بعض أهل العلم استنبط أن الوقوف بالمزدلفة يعتبر من أركان الحج، والصحيح أنه ليس من أركان الحج وإنما هو من الواجبات. والدليل أولا، وأما من قال إنه سنة وهو قول للإمام مالك رحمه الله تعالى، المبيت بالمزدلفة عند الإمام مالك سنة، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج. والأدلة على ذلك أولا فعله صلى الله عليه وسلم، فقد بات صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حتى أتى المشعر الحرام بعد الصلاة، ركب ناقته ثم أتى المشعر الحرام، وكان بناء مرتفعا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ودعا وهلل وكبر وحمد الله عز وجل وأثنى عليه وذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك لا يزال يدعو ويذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا. وهذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن المبيت بالمزدلفة واجب، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم. الأمر الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الطائي: من صلى صلاتنا هذه وبقي معنا حتى ندفع، هذا دليل على أنها، لأنه وقف تمام الحج وقضاء التفث على أنه يقف بالمزدلفة. الأمر الثالث الأمر من الله عز وجل بالذكر عند المشعر الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه إنما يكون الذكر بعد صلاة الفجر، فإذا هذا يقتضي أن يبيتوا بالمزدلفة. الأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. وقال أيضا للغلمان ومنهم ابن عباس لما ركبوا مع النساء وقدم بعض نسائه صلى الله عليه وسلم، ومنهن سودة وقد كانت امرأة كبيرة ثبطة، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، وتمنت عائشة رضي الله تعالى عنها أن لو كانت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو استأذنته، ولكنها لم تستأذن فنزلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الأصل البقاء والأصل البيتوتة، وإنما استثني ثم ذكر أهل العلم متى كان خروجهم من المزدلفة. قالت: كان خروجنا من المزدلفة كما تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها عند غياب القمر. وهذا يعني غياب القمر أو التوقيت بغياب القمر أعظم وأفضل من نصف الليل، لأن غياب القمر قد يعني يغيب قبل ذلك بقليل مثلا أو بعده على حسب طول الليل وقصر الليل أيضا. فقد علقت الحكم في هذه المسألة بغياب القمر، عندما غاب القمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله أن يخرجوا، ومن هنا استنبط بعض أهل العلم على أن هذا يكفي في البيتوتة، وأن البقاء إلى الفجر فضيلة وسنة وليس بواجب. لكن الأولى والأفضل للأقوياء الأسوياء من حتى ولو كانوا في صحبة نساء وهن يتحملن وليس هناك فيه مشقة، فهذا أن يبقوا في المزدلفة حتى يصلوا الفجر وحتى يسفر يذكرون الله عز وجل ويهللون ويكبرون ويدعون الله عز وجل خاشعين متضرعين، فإن هذا مما يذهب بالخطايا. ولهذا فإنه جاء في الأثر أن الله عز وجل يذكر لملائكته ذلك، وأنه يعني قال جعلت مسيئهم لمحسنهم في هذا الموقف العظيم، لكن مع تذلل وتخشع وكثرة ذكر لله عز وجل. من فاته المبيت بالمزدلفة على الصحيح، يعني من فاته ولم يدخل حتى طلع الفجر، فالصحيح أنه يجب عليه دم، لأنه يعتبر من واجبات الحج. ومن فاته المبيت بالمزدلفة فإنه يجب عليه دم. اختلف أهل العلم في مقدار البيات، فمنهم من قال مقدار حط الرحل، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. والجمهور من أهل العلم على أنه إذا مضى نصف الليل فإنه يعتبر قد بات، لأن من جلس هذا الوقت يعتبر بات ولو لم ينم وإنما يضطجع بها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا هو أعدل الأقوال، ولعله أرجحها أيضا، أن من أنه يصدق عليه المبيت إذا مر عليه نصف الليل. بعدين السؤال. ثم يصلي الفجر بغلس. السنة الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الصلاة بغلس. طبعا أولا معروف مر معنا في وقت صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وأبو بكر وعمر أصلا كانوا يغلسون بصلاة الفجر، والمقصود أنهم يبدأون بالغلس أحيانا وينتهون بالغلس، وربما يبدأون بالغلس وينتهون بالإسفار. والغلس اختلاط الظلمة مع النور، فإذا ظهر الفجر الصادق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون معترض في الأفق ليس الذي كذنب السرحان، الذي أول ما يأتي ويسمى الفجر الكاذب، هذا العمود، العمود من النور، هذا يسمى الفجر الكاذب، هذا لا تحل الصلاة الفريضة. ومن صلى بعد طلوعه فإنه لم يصلي الفجر في وقتها، بل هو وقت للنافلة حتى يطلع الفجر الصادق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال المعترض في الأفق. فإذا اعترض النور في الأفق وأذن المؤذن فقد حلت صلاة الفجر. غير أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يظهر أنه يعني بادر بالصلاة في أول وقتها وصلها بغلس، ولعله أيضا لم يطل القراءة فيها فانتهى في الغلس حين تبين له الصبح، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح، والمقصود أنه صلى الصبح في أول وقتها. وفي حديث ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول قد طلع وقال قائل يقول لم يطلع، المقصود هنا يعني أنه لم يتبين لبعضهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يتبين الفجر، وقد علق الحكم على ذلك. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما جاء في الحديث، هذا هو الصواب. ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام. قبل هذا بالنسبة لمن قدم في المبيت، من كان يعني بعد أن يبيت إلى منتصف الليل أو إلى أن يغيب القمر ويكون معه ضعفة من النساء وكبار السن، يجوز له أن ينزل معهم، يعني ينزل معهم. وفي خاصة في وقتنا الحاضر لا بد من سائق يسوق السيارة في غالب الأحيان، فهؤلاء الذين ينزلون إلى منى قبل الناس بحكم أنهم من الضعفة، هل لهم أن يرموا الجمرة قبل أن تشرق الشمس؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يرمون على الإطلاق، ومنهم من قال لا يرمون أيضا على الإطلاق. وهناك قول لعله يعتبر يعني فيه شيء من الإنصاف. أولا بالنسبة لقول من قال يرمون إذا وصلوا، قال لماذا؟ ما هي العلة وما هي الحكمة من إنزال الضعفاء والمساكين والذين في حالتهم الصحية لا تتحمل حطمة الناس، لا يتحملون حطمة الناس؟ فإذا كان هذا الأمر فالرمي يعتبر بعد شروق الشمس الشدة فيه والقسوة فيه أكثر. فلما أبيح لهم النزول إلى منى أبيح لهم الرمي، يباح لهم الرمي. الآخر الفريق الآخر يقول لا يباح له الرمي حتى تشرق الشمس. ما الدليل على هذا؟ قالوا أن الغلمان الذين كانوا صحبة النساء، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء والضعفة وكان معهم غلمان، كان معهم غلمان، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أفخاذنا ويقول يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. فهذا فيه بيان إلى أن الذين يعني يذهبون لا يرمون. والذي فهمته من النص والله أعلم أن هذا الخطاب موجه إلى المصاحبين المرافقين، لأن الغلمان ليسوا بضعفة، وإنما والله أعلم إنما أرسلوا من أجل رفقة النساء، من أجل رفقة النساء والمحافظة عليهن. فلعل الخطاب موجه إليهم فهم يستطيعون أن يرموا بعد أن تطلع الشمس، بخلاف المرأة الكبيرة والرجل الكبير. فإذا أبيح له، إذا أبيح للرجل أو المرأة الكبيرين أو الضعيفين أو المرضى، إذا أبيح لهم أن ينزلوا بعد غياب القمر فإذا وصلوا إلى منى، فالصحيح إن شاء الله أنه يجوز لهم أن يرموا. أما الأقوياء الأسوياء كالذين يسوقون السيارات مثلا، فالأولى في حقهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس، لإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عندما قال يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. ويأتي المشعر الحرام. المشعر الحرام هو أصلا مكان خاص في مزدلفة، وكان مبنيا بناء مرتفعا، وفي مكان المشعر الحرام في الوقت الحاضر على الصحيح المسجد. فالمسجد الموجود هو مكان المشعر الحرام، وكان بناء مرتفعا، وربما كانوا يوقدون عليه نارا في الجاهلية حتى يعرف أن ذلك هو المزدلفة، ولكن ولا يسن الإيقاد كما قال أهل العلم لأنه فعل الجاهلية. ولكن قد حدت الآن المزدلفة بلوحات تبينها وحدود تبين حدودها. والمزدلفة هي يعني ازدلاف الناس إليها في هذا اليوم واجتماعهم فيها، وهي أضيق من غيرها فسميت بهذا الاسم. وكذلك يسمى هذا المشعر الحرام قزح، كان يسمى قزح. وكانت قريش ويسمون بالحمص في الجاهلية عندما يخرجون إلى عرفة مع الناس يقفون في المزدلفة ولا يقفون مع الناس في عرفة، ويقولون نحن أهل الحرم لا نخرج، نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، فيجعلون البوادي والذين يأتون من خارج مكة هم الذين يذهبون إلى عرفات. ولهذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل أن يبعث، رؤي وهو في حج من الحجج التي خرج مع الناس، خرج إلى عرفات ولم يقف مع قريش، حتى جاءه بعض الناس ورأوا قالوا هذا أحمسي، فلما لم يقف مع يعني قومه يعني في المزدلفة؟ فكانوا يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. ومزدلفة على الصحيح هي من الحرم، هي من الحرم. فيقف عنده أي عند المشعر الحرام إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه ذلك فيقف في أي مكان من المزدلفة، المكان الذي صلى فيه الفجر، يتوجه مستقبل القبلة، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة ودعا وهلل الله وذكر الله وحمده وأثنى عليه، ثم أكثر من الذكر وأكثر من الدعاء وأكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى في إثبات وتواضع وانكسار بين يدي الله عز وجل. وذكر عندكم بعضا من الأدعية التي استحسنها، وإلا فإنه لم يرد فيها نص إلا أنه قيل أن هذا الذي جاء في حديث جابر في مسلم، فصلى الفجر ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده. وهذا الذي ذكر من هذا الذكر لا بأس أن يقوله، لأن جاء في بعض الآثار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية، ويقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هذه الآية يعني أو هذا الحديث يشعر بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند مقام إبراهيم لما جاءه فصلى عنده ركعتين، وقبلها قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكذلك لما أتى الصفا فتلى الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فتلى وقال: أبدأ بما بدأ الله به. فلا مانع ما دام أن هذا ورد في القرآن الكريم، وهذا ما يذكره البخاري في غالب الأحيان إذا ثبتت فيه السنة الصحيحة ووجد من القرآن ما يوافق السنة أو من السنة ما يوافق القرآن فإنه يذكر ذلك، فلعل هذا منه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أي للطريقة الصحيحة السليمة في الحج، فإنما كانت عليه قريش ليس طريقة سليمة ولا صحيحة، بل إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمر بالحج كان جبريل عليه الصلاة والسلام يعلمه المناسك، وقيل إنه في قوله عرفات أنها سميت بذلك لأنه يقول: هل عرفت؟ فيقول: عرفت عرفت. فهذا فيه دلالة على أن الله هداهم للخروج إلى عرفات ثم الرجوع إلى المزدلفة. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إشارة إلى ما كانت عليه قريش من الضلال. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من حيث كان يفيض العرب، فالعرب كانت تذهب غير قريش إلى عرفات ثم تفيض وتأتي المزدلفة بين المأزمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي أن هذا المقام يناسب الاستغفار والذكر. ويقف حتى يسفر جدا، قوله يسفر جدا هذا فيه يعني بيان لما يتعجل الناس بعد الصلاة مباشرة، يعني يركبون السيارات ثم يقفلون بالرجوع. والأولى إذا كان يعلم أنه لا يخرج من المزدلفة حتى يعني يسفر جدا فلا بأس بهذا العمل، لأن السيارات وضعها الآن يختلف عن وضع الدواب في السابق، لكنه إذا كان الأمر بيده والطريق مسهل إليه فينبغي في هذه الحالة ألا يخرج من المزدلفة حتى يسفر جدا. وكانت العرب قبل ذلك لا تخرج حتى تشرق الشمس، وكانوا ينظرون إلى جبل ثبير، إلى جبل ثبير وهو جبل عظيم مرتفع يطل على منى من جهة ويطل على مكة من جهة أخرى، وهذا الجبل مرتفع فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، كانوا يقولون أشرق، والمقصود أن الشمس إذا أشرقت أول ما تشرق في رؤوس الجبال، فهم يرون وهم جالسون في المزدلفة يرون الجبل المرتفع الذي اسمه ثبير، فإذا جاءت الشمس في أعلى خرجوا، وأما قبل ذلك فلا يخرجون. فجاءت السنة بمخالفة المشركين أن يبقوا إلى الإسفار وأن يخرجوا منها قبل شروق الشمس إن أمكنهم ذلك، ولهذا قال: حتى يسفر جدا. وهذا اللفظ ورد في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، لم يزل واقفا حتى أسفر أي في المزدلفة جدا، واقفا يدعو ويذكر الله عز وجل عند المشعر الحرام. ثم قوله: ثم يدفع قبل طلوع الشمس، مخالفا بذلك المشركين، فما من أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعله في مخالفة المشركين إلا فعله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا بلغ محسرا، محسر اسم للوادي الذي ذكرنا قبل قليل أنه حدود المزدلفة، وهذا الوادي ليس من المزدلفة وليس من منى، بل هو مثل عرنة بالنسبة لعرنة بالنسبة لعرفات، ليست من عرفة وليست من المشعر الحرام، فهي واد أو برزخ بين المشعرين وبين النسكين، فكذلك وادي محسر سمي بهذا الاسم محسرا لأن الإنسان يحسر فيه في المشي. وأيضا على الصحيح من أقوال العلم أن الفيل أهلكه الله عز وجل فيه، وأهلك فيه من جاء لأن يهدم الكعبة فأهلكهم الله عز وجل فيه. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي حرك دابته شيئا، أي حسب الاستطاعة، مع أنه صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يشابه هذه الحال لما غزا غزوة تبوك صلوات الله وسلامه عليه، فلما بلغ ديار ثمود الحجر، لما بلغ ديار ثمود غطى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وحرك ناقته ومشى وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أن يصيبكم مثل ما أصابه. ثم قال: إلا أن تكونوا باكين. وهذا الحديث في البخاري في الصحيح، وأما إلا أن تكونوا أو متباكين فهي زيادة في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفيها ضعف في سندها ضعف. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. والسبب في هذا أن هذا المكان وكل مكان أنزل فيه عذاب، كل مكان أنزل فيه عذاب فلا ينبغي للإنسان أن يمر منه إلا مسرعا، لأن الله عز وجل قد غضب على من كان فيه فيخشى أن ينزل عليه من عقوبة الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإسراع في وادي محسر من السنة، الإسراع في وادي محسر من السنة. وأجمع أهل العلم على ذلك، أجمع أهل العلم على أن الإسراع في وادي محسر من السنة. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من أنه واد أهلك الله عز وجل فيه أصحاب الفيل، وحجز الله عز وجل الفيل عن بيته العظيم وحرمه الكريم فأهلكه فيه. فينبغي، هذه مسألة، ومسألة أخرى أن من كان يعني يمر على ديار المعذبين لا ينبغي أن يقف فيها، بل إن كان يأتيها للبكاء ويأتيها للعبرة، لأن هذا جاء فيه استثناء: إلا أن تكونوا باكين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من استقى من الآبار الموجودة فيها غير بئر الناقة أن يريقه، وما عجنوا فيه من العجين أن يطعموه أو يعلفوه الدواب. هذا فيه دلالة على استكراهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما يفعله الناس الآن، ما يفعله الناس الآن من الذهاب إلى ديار صالح والبقاء فيها والتخييم بها والأكل والشرب والجلوس مع أحيانا المبيت والجلوس ليالي متعددة، هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين. فهذا فيه دلالة على أنه لا ينبغي الدخول على هؤلاء إلا لهذه العبرة وهذه العظة. نعم. ثم يأتي حتى يأتي منى،
حتى يأتي منى،
ارفع صوتك أو قل،
حتى يأتي منى فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصاء ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره،
ثم قد حل له
كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى من طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء.
بس قوله ثم يأتي منى أو حتى يأتي منى، هنا يعني بعض اللطائف أو لطيفة في مسألة أنه في بعد صلاة، بعد هذا الدعاء الذي يكون عند المشعر الحرام أو وهو في المزدلفة، يعني بعض الناس يترك التلبية ظنا منه أنه الآن يعتبر يوم عيد فينبغي له أن يشتغل بالتكبير، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقطع التلبية بل بقي ملبيا حتى أتى منى، فلما شرع في رمي جمرة العقبة قطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية. ففي قبل هذا بالنسبة للخروج من المزدلفة، من الخروج أو من السنن في الخروج من المزدلفة أن يأخذ وهو في طريقه ما يرمي به جمرة العقبة، ما يرمي به جمرة العقبة. والذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفضل غيره أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم القط لي حجارا، فلما لقط له صغارا قال فوق هذا، فلما لقط له كبارا قال دون هذا، فلما لقط له حجارا وصفوها بأنها مثل حصى الخذف أو الخذف، أي التي يرمى بها البهم الصغار، البهم الصغار من الغنم الصغيرة يؤخذ الحصى الخفيفة، أحيانا تؤخذ في اليد وتبشر هكذا حتى مثلا تعود، فهذا هو الذي حصى الخذف. قال أهل العلم هو فوق الحمصة ودون البندق، هو فوق الحمص ودون البندق، والحمص معروف وكذلك البندق، فالبندق كبير والحمص صغير فيكون بين ذلك. وقال بعض أهل العلم هو دون الأنملة، هو دون أنملة الأصبع طولا وعرضا، دون أنملة الأصبع بقليل طولا وعرضا. ولهذا لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجارة التي هي كما وصف أهل العلم هي بحصن كحصى الخذف، وهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال رأيته يرمي الجمرة بحصى كحصى الخذف أو الخذف، أي التي يرمى بها البهم صغار الغنم، هذا يقول رأيته يرمي بحصى كحصى الخذف، فهذا فيه دلالة على أن هذا هو السنة، وأن ما كان أصغر من ذلك لا يجزي، وما كان أكبر من ذلك أيضا لا يجزي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع قال بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا. وهذا ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، ينهى فيه عن الغلو، بل قال أهل العلم أن ما كان أقل من ذلك ورمى به لا يجزي، وما كان أكبر من ذلك إذا رمى به فلا يجزي. وما يفعله الجهال في وقتنا الحاضر من رمي الجمرة بالحجارة الكبيرة أو بالحذاء أو بالعصي أو غيرها، هذا كله ليس من السنة في شيء، بل هو من البدعة، هو من البدعة. وأصل السنة في أن يرميه بالجمار التي تسمى الجمرة، لأنه أصبح إطلاق البعض على الكل، وإلا فأصل الجمرة هي الحفرة التي يكون فيها الموقع، وهذا الموقع عرض الشيطان فيها لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى أبيه، فقال إن أباك يريد أن يقتلك أو يذبحك، فكان يأخذ الحصى ويرميه بها، فبقيت سنة، بقيت سنة. كذلك كما بقيت سنة السعي وهي سعي هاجر، وكذلك الرمل، فإنه بقي لنا سنة ولو لم يكن، لو لم يكن سببه موجودا، الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، فهذا يعني شرع وبقي ولو لم يكن سببه موجودا. قال فإذا يلتقط الحصى أي السبع الحصيات إما من مكانه في المزدلفة أو من طريقه إذا كان يمشي. لكن مثلا لو أن إنسانا التقط الحجارة كلها من المزدلفة هل يعاب عليه أو هل ينهى عن ذلك؟ لا، لا ينهى عن ذلك، لأن هذا الأصل فيه الجواز، الأصل فيه الجواز، لأن بعض الناس يشدد في هذا ويرى أن هذا خلاف السنة، وأنه يعني ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقط له إلا سبع حصيات فيكون ما عدا ذلك خلافه يعتبر بدعة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقط لي حصى، فلقط له حصى فرمى بها جمرة العقبة، هذا الذي كان يحتاجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد جاء عن ابن عمر وعن سعيد بن جبير أنهم كانوا يلتقطون الحجارة كلها من المزدلفة، ويقول كان الناس أي الصحابة كان الناس يتزودون الحصى من المزدلفة لمنى، كانوا يتزودون الحصى من المزدلفة لمنى، فهذا فيه دلالة على أنه يجوز، على أن من التقط الحجارة كلها أي السبعين، وهذا الصحيح أن ما يرمى به كاملا سبعون، سبع في اليوم الأول وثلاثة أيام، كل يوم فيه 21، فالمجموع في الثلاثة الأيام 63 مع سبع، فيصبح الجميع 70، يصبح الجميع 70، هذا لمن تأخر، أما المتعجل فينزل من ذلك 21 وهي لليوم الأخير، ولا يرمي اليوم الأخير مع اليوم الذي قبله، يعني إذا كان يتعجل في يومين فلا يرمي رمي الغد، لأنه لم يكن قد وجب عليه أصلا وإنما يجب عليه بالمبيت. يبتدئ بجمرة العقبة إنما وهي الموالية لمكة. وللعلم فجمرة العقبة ليست من منى حدود منى قبل جمرة العقبة، ما بين جمرة العقبة وما بين محسر وما بين الغايتين لا يدخل في المغيع، ما بين الغايتين لا يدخل في المغيع. فما بين محسر يعني وادي محسر ليس من منى، وكذلك الجمرة الكبرى جمرة العقبة الكبرى وهي ما يلي مكة فهي ليست من منى، ولا يقف الإنسان أو لا يجلس يعني خلف جمرة العقبة مما يلي مكة، فإنه ليس لو بات هناك مع استطاعته أن يدخل إلى داخل منى فإنه لا يعتبر أتى بالبيتوتة الصحيحة التي هي يعني في منى واجب من واجبات الحج كما سيأتي معنا. قال يكبر مع كل حصاة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره سالم عن أبيه، فقد ذكر أنه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا، أتى بطن الوادي واستقبل القبلة وكان يرمي الجمرة العقبة يرميها من بطن الوادي ويقول الله أكبر الله أكبر، أي مع كل رمية. واستحسن أهل العلم أن يقول إذا رمى الله كلما رمى رمية يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، لا بأس أن يقول هذا، لا بأس أن يقوله، لأنه قاله سالم، وقال قد علمني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ذكرت. فعلى كل حال وهو يعتبر من الدعاء المشروع. يكبر مع كل حصاة، قوله مع كل حصاة هذا يتبين أن من أخذ الحجارة ودفعها دفعة واحدة فإنها لا تحسب إلا رمية واحدة، فعليه أن يرمي رمية رمية، لأنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر، أي مع كل حجر، ويرفع يديه حتى يرى بياض الإبط. هكذا ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي يرفع يديه يده حتى يرى بياض إبطه، ويرمي بيده اليمنى، إلا أن يكون أعسر لا يستطيع العمل باليمنى فيرمي باليسرى حسب استطاعته. ويرفع يديه في الرمي، والمقصود يعني يرميها متعاقبات فلا يجزي الوضع، لو كان يأتي إلى المرمى ثم يضعها هكذا فإنه لا يجزيه ذلك، بل لا بد أن يرميها بالطريقة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها عنه أصحابه. ويقطع التلبية بابتداء الرمي، لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفضل، كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى وصل الجمرة، فقال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى ابتدى الرمي، فلما ابتدى الرمي قطع التلبية، وظلل النبي صلى الله عليه وسلم من حر الشمس وهو يرمي الجمرة. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا أن من استعمل المظلة فإن ذلك يعني يعتبر جائزا ولا شيء فيه. قوله ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة، يقول إن هذا هو الموطن الذي رمى منه ابن عمر، فرمى منه ابن عمر استبطن الوادي، بخلاف بالنسبة للجمرتين الآتية يعني اللي هي الصغرى والوسطى، فالأولى فيه ألا يستبطن الوادي وأن يأتي من اليسار ثم يذهب إلى يعني إلى اليمين ويدعو ثم يعود فيرمي ثم ينتقل إلى جهة غير التي رمى فيها في السابق ثم يدعو. أما بالنسبة للكبرى جمرة العقبة فيستبطن الوادي مستقبل القبلة جاعلا الجمرة على يعني الإبل تنحر في لبتها في المكان في الوهدة، المكان المرتخي هذا هو الذي تنحر فيه، هكذا تنحر، ولا مانع أيضا أن يعرض مرة أخرى وتكون معقولة رجلها اليسرى واقفة. وجاء في الحديث أن الإبل التي نحرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت تتسابق إليه، كل منها تقدم نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أيها ينحر صلوات الله وسلامه عليه، واختلف في عدد ما نحر فأقل ما قيل أنه نحر سبعا، أقل ما قيل أنه نحر سبعا، ثم وكل عليا رضي الله تعالى عنه أن يتولى نحر الباقي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت 100 بدنة، أهدى للبيت 100 بدنة، ثم ينحر هديه أو يذبح إذا كان بقر أو كان، والبقر على الصحيح والبدنة من الإبل تجزي عن 7، تجزي عن 7 أشخاص، والشاة أيضا بالنسبة للهدي إنما تجزي عن شخص واحد، وتجزي في الأضحية عن الرجل وأهل بيته. وأما في الهدي، هدي التمتع والقران، فلا تجزي إلا عن شخص واحد إذا كان مع إنسان زوجته أو عدد أكبر وكلهم متمتعون أو قارنون، فيجب على كل واحد أن يهدي هديا للبيت أو 7 بدنة أو 7 بدنة مما يصح في الأضحية. ثم يحلق رأسه ويقصره. قوله ثم هنا الترتيب بين هذه الأعمال ترتيب فضيلة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فأول ما رمى جمرة العقبة، قال أهل العلم لأن الرمي هو تحية منى، كما أن الطواف بالبيت هو تحية البيت، والدخول إلى المسجد تحيته صلاة 2 ركعتين، فتحية منى الرمي. ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحر أو إلى المنزل الذي كان فيه، فأخذ يذبح هديه، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من هديه في حلق رأسه، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أنه أمر حالقه أن يحلق، وأشار فأشار إلى أن يحلق الجانب الأيمن، إلى أن يحلق الجانب الأيمن، وهذه سنة لا تخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن بالنسبة لتوزيع الشعر، هذه من خواصه صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنهم كانوا يعطون الشعر لأحد يتبرك به، ولا يعطونه الأثر من النخامة أو غيرها ليتبرك بها كما يفعل الجهال الآن، كما يفعل الجهلة. فإن التبرك إنما هو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يتعداه إلى غيره. ولكن السنة عامة في مسألة التيامن. فحلق، أشار إلى الجانب الأيمن فحلق، فأعطاه رجلا من أصحابه فقسمه بين الناس، ثم أشار إلى الأيسر فحلقه، ثم أيضا أعطاه آخر فوزعه بين الناس. وهذا مما يخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يتعداه إلى غيره. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، جمع من هديه، جمع له لحم فطبخ وأكلوا من اللحم وشربوا من المرق، وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للنزول إلى البيت. وكان من الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك. وقال أيضا ابن عباس: أما أنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينضح طيبا، أفهذا طيب أم لا؟ لما سئل في مسألة الإحلال، لأن الإحلال في يعني ما الذي يحل به الإنسان وما هو التحلل الأول، هذا ما ذكره ثم قال في قوله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذه المسألة وهي مسألة ما يسمى بالتحلل الأول أو التحلل الأصغر، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الثلاثة الأشياء التي يحصل بها الحل كاملا هي الرمي والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين 3، قالوا وهم يقولون والمقصرين ولا يذكرهم، فلما جاء في الثالثة قال والمقصرين. فهذا دليل على فضيلة التحليق، ثم هو فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد حلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحلق أصحابه، والحلق بالموسى. ثم هذا بالنسبة للعمل الثاني. العمل الثالث مما يتعلق به الإحلال: طواف الإفاضة. فمن فعل هذه الثلاثة الأشياء حل له كل شيء حتى النساء. والصحيح أيضا في السعي إن شاء الله أن من لم يسعى، من لم يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فإنه لا بد أن يسعى بعد الطواف وقبل الإحلال، يعني قبل أن يحل له كل شيء. هذا هو أعدل الأقوال وأرجحها. التمتع لا بد أن يسعى سعيين، لا بد أن يسعى سعيين، وهو ذكر الآن في سيأتي إن شاء الله. قوله قد حل له كل شيء، هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم في نقطتين. النقطة الأولى في مسألة هل إذا فعل، إذا رمى جمرة العقبة حل، يعني أصبح متحللا أو إلا النساء، يعني هل جمرة العقبة وحدها تكفي في أن تكون هي التحلل الأصغر، أو أنه لا بد أن يحلق معه، أن يحلق رأسه حتى أو يطوف حتى يحل له التحلل الأول الذي يحل به كل شيء إلا النساء. وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب وهم الجمهور من أهل العلم إلى أن الحكم معلق بالأمرين وهو الرمي والحلق، واستدلوا بحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث في أبي داود، وهو أنه يعني عن عائشة رضي الله تعالى تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمى وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء، إلا أن هذا الحديث في سنده ضعف، وكذلك في بعض الألفاظ التي صحت فيها من رمى فقد حل له كل شيء إلا النساء. فمن هنا وقع الخلاف بين الجمهور وبين من خالفهم، فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من الأمرين، وأخذوا بهذا الحديث وكذلك فتوى عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر قال من رمى وحلق فإنه حل له كل شيء إلا النساء والطيب. فردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسقط الطيب من فتوى عمر رضي الله تعالى عنه لأنه مما يباح، لكن يبقى قوله من رمى وحلق ونحر فقد حل له كل شيء إلا النساء، فهو يتفق مع الحديث السابق، وعليه الجمهور من أهل العلم وهو أحوط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وأخذوا بالحديث قالوا ما صح من الحديث أنه من رمى جمرة العقبة فحل له كل شيء إلا النساء، وهو في حديث أيضا أم سلمة. وذكروا أيضا صححه الموفق رحمه الله تعالى، الموفق بن قدامة صحح هذا القول وقال هذا أصح، هذا أصح، وهذا عليه فتوى بعض أهل العلم في وقتنا الحاضر، إلا أن الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله لم يرى هذا، بل رأى أنه لا بد من اثنين من ثلاثة، فذكر قال فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذه الفتوى هي الأحوط، هي الأحوط أنه لا يتحلل بالرمي فقط. النقطة الثانية في كلمة الطيب التي منعها عمر رضي الله تعالى عنه لأنها تعتبر من دواعي الوطأ، من دواعي الوطأ والجماع، فالصحيح ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال ابن عباس أما أنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينضح طيبا أو متضمخا بالطيب، أفليس هذا طيب، أفليس هذا إحلال، هذا يعتبر من الإحلال، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. أولا عندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى الإفاضة متى تكون، فالإفاضة التي أفاضها النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا كانت بعد أن انتهى من نحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه واستعداده للبيت. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مكة وطاف بها وصلى بها الظهر، صلى بها الظهر ثم عاد إلى منى، فهذا فيه دلالة على أن طوافه صلى الله عليه وسلم كان في يوم العاشر بعد أن أنهى الأعمال التي ذكرنا، وأنه عاد قبل الليل قبل أن يمسي، أو ربما لم يصلي العصر إلا في منى. طيب جاء في بعض الأحاديث أنه من أمسى في منى، يعني لم يطف طواف الإفاضة كما يفعل الكثير من الناس، من أمسى في منى فإنه عاد حراما. جاء في الحديث من أمشى قبل أن يطوف أي لطواف الحج ويسمى طواف الزيارة ويسمى أيضا طواف الإفاضة كلها تعتبر من تسميات هذا الطواف. هذا الطواف ركن من أركان الحج لا بد من الإتيان به قولا واحدا. طيب يبقى معنا مسألة لو أنه أمسى ولم وأراد أن يذهب من آخر الليل قال عاد حراما. فبعض أهل العلم فهم من هذا يعود حراما يعني يرجع من لباسه الذي كان عليه من المخيط ويلبس الإزار والرداء. وهذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم أولا هذا الحديث عند المحققين لم يصح، ومن صححه بعض المتأخرين صححه ذهب إلى ظاهره، والبعض الآخر قال هذا الحديث معطل من حيث العمل. من صحح الحديث على رغم التصحيح فإن الجمهور من أهل العلم قالوا لم يعمل به. وهذا هناك أحاديث صحيحة يعني حكموا عليها بإيش؟ بالشذوذ، يحكم عليها بالشذوذ لمخالفة ما كان عليه العمل، لأنه لم يثبت أن أحدا أمسى ثم أحرم من جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لما تبقى في مسألة السعي طبعا بالنسبة لمن طاف طواف القدوم، وهذا في حق المفرد والقارن، فإذا قدم سعي الحج، طبعا السعي بالنسبة لما بعد الطواف القدوم يجوز التقديم وله أن يؤخر. يعني لو فرضنا أنه طاف بالبيت طواف القدوم ولم يسعى هذا القارن والمفرد فلا شيء عليه ولا حرج عليه، لكن يبقى معه حتى إذا طاف طواف الإفاضة لا بد أن يسعى بعده للحج. وهذا أصح أقوال أهل العلم أنه لا بد من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فسعى، وكذلك من كان مهلا بالحج سعوا مع طواف القدوم، ثم لما نزلوا من منى فطافوا طواف الإفاضة لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولا الذين لم يحلوا. أما الذين حلوا وأتوا بعمرة فهؤلاء طافوا طوافا آخر أي السعي، وهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي غيره، فقد ثبت أنها قالت ثم طافوا طوافا آخر يعني بين الصفا والمروة، ويسمى طواف لا جناح عليه أن يطوف بهما يعني ما بين الصفا والمروة فيسمى طوافا. وأما قول أنها طافوا طوافا آخر لا يجوز حمله على طواف الإفاضة، لأن هذا ليس خاص بهؤلاء الذين حلوا، طواف الإفاضة عام طافه النبي صلى الله عليه وسلم وطافه كل حاج مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحيح أن من كان متمتعا فعليه إذا طاف وسعى وقصر وحل من عمرته إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة عليه أن يسعى سعي الحج ولا يتداخل الأعمال ما يتداخل. وهناك بعض أهل العلم يرى أن هذا السعي سعي الحج أصلا ليس بركن وإنما يجعله سنة، حتى على قول يعني بأنه يعتبره سنة، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أنه يعتبر من يعني أركان الحج ومن فرائض الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلون هؤلاء الذين حلوا السعي مرة أخرى إلا بأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أشد الناس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن السعي واجبا عليهم ما فعلوه، لكان يعني فعلوا مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا سعيا واحدا لأنه كان قارنا. فأما المتمتع فلا بد أن يأتي بسعي آخر. ثم ذكر الآن استحباب أن يشرب بماء زمزم، والاستحباب عام لكنه يتأكد في هذا الوقت، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، أتي له بسجل دلو فيه من ماء زمزم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم وتضلع. وجاء في الحديث أيضا ماء زمزم لما شرب له، وكذلك يدعو يعني ببعض ما استحسنه علماء السلف، اللهم إن أسأل اللهم أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعله شبعا وريا وشفاء من كل داء وسقم وغير ذلك، لأن هذه نفس الشرب عبادة، والعبادة لا مانع أن يتوسع الإنسان بعدها في الدعاء، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له. نعم، في الحاشية، حاشية 261 على اللي هو في العمدة على قول مسألة ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو من لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء، وذلك أن المتمتع هو الذي ينوي عمرة مفردة ويفرغ من أفعالها، وأفعالها الطواف لها والسعي والتقصير ثم يحل، فإذا أحرم بالحج ومضى إلى عرفات ثم رجع إلى منى ورمى يوم النحر ونحر ثم أفاض وطاف للزيارة، فإنه يسعى بين الصفا والمروة للحج أي المتمتع، وذلك السعي كان للعمرة وهذا للحج، تكتب عليه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، متفق عليه. والمراد السعي، المراد السعي، لأنها ذكرت الطواف يعني بين الصفا والمروة، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، وأنت الآن تعتبر محرم ترجع إلى إحرامك، الآن ترجع، لا أنت الآن كونك ما تدري عن الحكم جاهل فعل الحكم، وهل عملت شيء؟ قصصت أظفار؟ أخذت شعر؟ استعملت طيب؟ ما استعملت شيء، ترجع بعد الصلاة إلى المنزل وتخلع ثيابك وتعود إلى الإحرام فتعتبر محرم، ولا تنزع الإحرام حتى تأتي البيت تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل، لأن ما يفعل هذا، هذا يفعل كثيرا، ولهذا قدمت السؤال، يفعل كثيرا، وهو أن بعض الناس يأتي إلى جدة وهو محرم، لأنه مر مثلا على الميقات أو في الطيارة أحرم، فلما يصل جدة يعني يؤمر بالتوجه إلى المدينة باعتبار تنظيم مثلا عملية يعني السفر إلى المدينة والسفر الرجوع منها، فبعض المطوفين يعني يكون جاهل، وهذه الحقيقة ثغرة، هذه ثغرة من الثغرات التي يجب أن تسد، هذه الثغرة يجب أن تسد، وهو أنه لا يجوز أصلا لمطوف أن يتولى طوافة الناس، طوافة الحج، إلا أن يكون طالب علم أو معه على الأقل طلاب علم، ولا مانع هو يأخذ من الحجاج الآن مبالغ طائلة، فلما لا يكلف بأن يكون معه طلبة علم يبينون يعني المناسك. الإبل تنحر في لبتها في المكان في الوهدة، المكان المرتخي هذا هو الذي تنحر فيه، هكذا تنحر، ولا مانع أيضا أن يعرض مرة أخرى وتكون معقولة رجلها اليسرى واقفة، وجاء في الحديث أن الإبل التي نحرها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت تتسابق إليه، كانت تتسابق إليه، كل منها تقدم نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أيها ينحر صلوات الله وسلامه عليه، واختلف في عدد ما نحر، فأقل ما قيل أنه نحر سبعا، أقل ما قيل أنه نحر سبعا، ثم وكل عليا رضي الله تعالى عنه أن يتولى نحر الباقي، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للبيت 100 بدنة، أهدى للبيت 100 بدنة، ثم ينحر هديه أو يذبح إذا كان بقر أو كان، والبقر على الصحيح والبدنة من الإبل تجزي عن 7، تجزي عن 7 أشخاص، والشاة أيضا بالنسبة للهدي إنما تجزي عن شخص واحد، وتجزي في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، وأما في الهدي هدي التمتع والقران فلا تجزي إلا عن شخص واحد، إذا كان مع الإنسان زوجته أو عدد أكبر وكلهم متمتعون أو قارنون، فيجب على كل واحد أن يهدي هديا للبيت أو 7 بدنة أو 7 بدنة مما يصح في الأضحية، ثم يحلق رأسه ويقصره. قوله ثم هنا الترتيب، الترتيب بين هذه الأعمال ترتيب فضيلة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فأول ما رمى جمرة العقبة، قال أهل العلم لأن الرمي
هو تحية منى، كما أن الطواف بالبيت هو تحية البيت، والدخول إلى المسجد تحيته صلاة ركعتين، فتحية منى الرمي. ثم بعد ذلك ذهب إلى المنحر أو إلى المنزل الذي كان فيه، فأخذ يذبح هدية، ثم حلق رأسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من هديه في حلق رأسه، وهذه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، أنه أمر حالقه أن يحلق، وأشار فأشار إلى أن يحلق الجانب الأيمن، إلى أن يحلق الجانب الأيمن، وهذه سنة لا تخص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن بالنسبة لتوزيع الشعر، هذه من خواصه صلى الله عليه وسلم، لأن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنهم كانوا يعطون الشعر لأحد يتبرك به، ولا يعطونه الأثر من النخامة أو غيرها ليتبرك بها كما يفعل الجهال الآن، كما يفعل الجهلة. فإن التبرك إنما هو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يتعداه إلى غيره. ولكن السنة عامة في مسألة التيامن، فحلق أشار إلى الجانب الأيمن فحلق، فأعطاه رجلا من أصحابه فقسمه بين الناس، ثم أشار إلى الأيسر فحلقه، ثم أيضا أعطاه آخر فوزعه بين الناس. وهذا مما يخصه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا يتعداه إلى غيره. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، جمع من هديه، جمع له لحم فطبخ وأكلوا من اللحم وشربوا من المرق، وتهيأ النبي صلى الله عليه وسلم للنزول إلى البيت. وكان من الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الطيب، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك. وقال أيضا ابن عباس: أما أنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينضح طيبا، أفهذا طيب أم لا؟ لما سئل في مسألة الإحلال، لأن الإحلال في يعني ما الذي يحل به الإنسان وما هو التحلل الأول، هذا ما ذكره ثم قال في قوله: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. هذه المسألة وهي مسألة ما يسمى بالتحلل الأول أو التحلل الأصغر، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الثلاثة الأشياء التي يحصل بها الحل كاملا هي الرمي والحلق أو التقصير، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، قالوا وهم يقولون والمقصرين ولا يذكرهم، فلما جاء في الثالثة قال والمقصرين، فهذا دليل على فضيلة التحليق. ثم هو فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد حلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحلق أصحابه، والحلق بالموسى. ثم هذا بالنسبة للعمل الثاني. العمل الثالث مما يتعلق به الإحلال: طواف الإفاضة. فمن فعل هذه الثلاثة الأشياء حل له كل شيء حتى النساء. والصحيح أيضا في السعي إن شاء الله أن من لم يسعى، من لم يقدم سعي الحج مع طواف القدوم، فإنه لا بد أن يسعى بعد الطواف وقبل الإحلال، يعني قبل أن يحل له كل شيء. هذا هو أعدل الأقوال وأرجحها. التمتع لا بد أن يسعى سعيين، لا بد أن يسعى سعيين، وهو ذكر الآن في السيات إن شاء الله. قوله قد حل له كل شيء، هذا المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم في نقطتين. النقطة الأولى في مسألة: هل إذا رمى جمرة العقبة حل، يعني أصبح متحللا أو إلا النساء، يعني هل جمرة العقبة وحدها تكفي في أن تكون هي التحلل الأصغر، أو أنه لا بد أن يحلق معه، أن يحلق رأسه حتى أو يطوف حتى يحل له التحلل الأول الذي يحل به كل شيء إلا النساء؟ وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب وهم الجمهور من أهل العلم إلى أن الحكم معلق بالأمرين وهو الرمي والحلق، واستدلوا بحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذا الحديث في أبي داود، وهو أنه يعني عن عائشة رضي الله تعالى تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى وحلق فقد حل له كل شيء إلا النساء. إلا أن هذا الحديث في سنده ضعف، وكذلك في بعض الألفاظ التي صحت فيها من رمى فقد حل له كل شيء إلا النساء، فمن هنا وقع الخلاف بين الجمهور وبين من خالفهم. فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من الأمرين، وأخذوا بهذا الحديث وكذلك فتوى عمر رضي الله تعالى عنه، فإن عمر قال: من رمى وحلق فإنه حل له كل شيء إلا النساء والطيب. فردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيسقط الطيب من فتوى عمر رضي الله تعالى عنه لأنه مما يباح، لكن يبقى قوله من رمى وحلق ونحر فقد حل له كل شيء إلا النساء، فهو يتفق مع الحديث السابق، وعليه الجمهور من أهل العلم وهو أحوط. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن رمى جمرة العقبة حل له كل شيء إلا النساء، وأخذوا بالحديث قالوا ما صح من الحديث أنه من رمى جمرة العقبة فحل له كل شيء إلا النساء، وهو في حديث أيضا أم سلمة. وذكروا أيضا صححه الموفق رحمه الله تعالى، الموفق بن قدامة صحح هذا القول وقال هذا أصح، وهذا عليه فتوى بعض أهل العلم في وقتنا الحاضر، إلا أن الشيخ عبد العزيز بن باز وفقه الله لم ير هذا، بل رأى أنه لا بد من اثنين من ثلاثة، فذكر قال: فإذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذه الفتوى هي الأحوط أنه لا يتحلل بالرمي فقط. في النقطة الثانية في كلمة الطيب التي منعها عمر رضي الله تعالى عنه لأنها تعتبر من دواعي الوطء والجماع، فالصحيح ما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال ابن عباس: أما أنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينضح طيبا أو متضمخا بالطيب، أفليس هذا طيب؟ أفليس هذا إحلال؟ هذا يعتبر من الإحلال، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. أولا عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى الإفاضة، متى تكون؟ فالإفاضة التي أفاضها النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا كانت بعد أن انتهى من نحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه واستعداده للبيت. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى مكة وطاف بها وصلى بها الظهر، صلى بها الظهر ثم عاد إلى منى، فهذا فيه دلالة على أن طوافه صلى الله عليه وسلم كان في يوم العاشر بعد أن أنهى الأعمال التي ذكرنا، وأنه عاد قبل الليل قبل أن يمسي، أو ربما لم يصلي العصر إلا في منى. طيب، جاء في بعض الأحاديث أنه من أمسى في منى، يعني لم يطف طواف الإفاضة كما يفعل الكثير من الناس، من أمسى في منى فإنه عاد حراما. جاء في الحديث: من أمسى قبل أن يطوف، أي لطواف الحج ويسمى طواف الزيارة ويسمى أيضا طواف الإفاضة، كلها تعتبر من تسميات هذا الطواف. هذا الطواف ركن من أركان الحج، لا بد من الإتيان به قولا واحدا. طيب، يبقى معنا مسألة لو أنه أمسى ولم وأراد أن يذهب من آخر الليل، قال عاد حراما، فبعض أهل العلم فهم من هذا يعود حراما، يعني يرجع من لباسه الذي كان عليه من المخيط ويلبس الإزار والرداء. وهذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم، أولا هذا الحديث عند المحققين لم يصح، ومن صححه بعض المتأخرين صححه ذهب إلى ظاهره، والبعض الآخر قال هذا الحديث معطل من حيث العمل. من صحح الحديث على رغم التصحيح فإن الجمهور من أهل العلم قالوا لم يعمل به، وهذا هناك أحاديث صحيحة يعني حكموا عليها بإيش؟ بالشذوذ، يحكم عليها بالشذوذ لمخالفة ما كان عليه العمل، لأنه لم يثبت أن أحدا أمسى ثم أحرم من جديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لما تبقى في مسألة السعي، في مسألة السعي طبعا بالنسبة لمن طاف طواف القدوم، وهذا في حق المفرد والقارن، فإذا قدم سعي الحج، طبعا السعي بالنسبة لما بعد الطواف القدوم يجوز التقديم وله أن يؤخر. يعني لو فرضنا أنه طاف بالبيت طواف القدوم ولم يسعى، هذا القارن والمفرد فلا شيء عليه ولا حرج عليه، لكن يبقى معه، ها يبقى معه حتى إذا طاف طواف الإفاضة لا بد أن يسعى بعده للحج. وهذا أصح أقوال أهل العلم أنه لا بد من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا فسعى، وكذلك من كان مهلا بالحج سعوا مع طواف القدوم، ثم لما نزلوا من منى فطافوا طواف الإفاضة لم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، ولا الذين لم يحلوا. أما الذين حلوا وأتوا بعمرة فهؤلاء طافوا طوافا آخر أي السعي، وهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفي غيره، فقد ثبت أنها قالت ثم طافوا طوافا آخر، يعني بين الصفا والمروة، ويسمى طواف لا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني ما بين الصفا والمروة فيسمى طوافا. وأما قول أنها طافوا طوافا آخر لا يجوز حمله على طواف الإفاضة، لأن هذا ليس خاص بهؤلاء الذين حلوا، طواف الإفاضة عام، طافه النبي صلى الله عليه وسلم وطافه كل حاج مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحيح أن من كان متمتعا فعليه إذا طاف وسعى وقصر من وحل من عمرته، إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة عليه أن يسعى سعي الحج، ولا يتداخل الأعمال، ما يتداخل. وهناك بعض أهل العلم يرى أن هذا السعي، سعي الحج أصلا ليس بركن، وإنما يجعله سنة، حتى على قول يعني بأنه يعتبره سنة، ولكن الصواب إن شاء الله تعالى أنه يعتبر من يعني أركان الحج ومن فرائض الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلون هؤلاء الذين حلوا السعي مرة أخرى إلا بأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم أشد الناس اقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فلو لم يكن السعي واجبا عليهم ما فعلوه، لكان يعني فعلوا مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما سعى إلا سعيا واحدا لأنه كان قارنا، لأنه كان قارنا. فأما المتمتع فلا بد أن يأتي بسعي آخر. ثم ذكر الآن استحباب أن يشرب بماء زمزم، والاستحباب عام لكنه يتأكد في هذا الوقت، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم، أتي له بسجل دلو فيه من ماء زمزم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم وتضلع. وجاء في الحديث أيضا ماء زمزم لما شرب له، وكذلك يدعو يعني ببعض ما استحسنه علماء السلف، اللهم إن أسأل اللهم أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعله شبعا وريا وشفاء من كل داء وسقم وغير ذلك، لأن هذه نفس الشرب عبادة، والعبادة لا مانع أن يتوسع الإنسان بعدها في الدعاء، ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب له. نعم، في الحاشية، حاشية 261 على اللي هو العمدة، على قول مسألة ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو من لم يسعى مع طواف القدوم ثم قد حل من كل شيء، وذلك أن المتمتع هو الذي ينوي عمرة مفردة ويفرغ من أفعالها، وأفعالها الطواف لها والسعي والتقصير ثم يحل، فإذا أحرم بالحج ومضى إلى عرفات ثم رجع إلى منى ورمى يوم النحر ونحر ثم أفاض وطاف للزيارة، فإنه يسعى بين الصفا والمروة للحج أي المتمتع، وذلك السعي كان للعمرة وهذا للحج. تكتب عليه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، متفق عليه. والمراد السعي، المراد السعي، لأنها ذكرت الطواف يعني بين الصفا والمروة، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، وأنت الآن تعتبر محرم ترجع إلى إحرامك الآن ترجع. لا أنت الآن كونك ما تدري عن الحكم جاهل فعل الحكم. وهل عملت شيء؟ قصصت أظفار؟ أخذت شعر؟ استعملت طيب؟ ما استعملت شيء. ترجع بعد الصلاة إلى المنزل وتخلع ثيابك وتعود إلى الإحرام فتعتبر محرم، ولا تنزع الإحرام حتى تأتي البيت تطوف وتسعى وتقصر ثم تحل. لأن ما يفعل هذا، هذا يفعل كثيرا، ولهذا قدمت السؤال، يفعل كثيرا، وهو أن بعض الناس يأتي إلى جدة وهو محرم لأنه مر مثلا على الميقات أو في الطيارة أحرم، فلما يصل جدة يعني يؤمر بالتوجه إلى المدينة باعتبار تنظيم مثلا عملية يعني السفر إلى المدينة والسفر الرجوع منها. فبعض المطوفين يعني يكون جاهل، وهذه الحقيقة ثغرة، هذه ثغرة من الثغرات التي يجب أن تسد، هذه الثغرة يجب أن تسد، وهو أنه لا يجوز أصلا لمطوف أن يتولى طوافة الناس طوافة الحج إلا أن يكون طالب علم أو معه على الأقل طلاب علم. ولا مانع هو يأخذ من الحجاج الآن مبالغ طائلة، فلما لا يكلف بأن يكون معه طلبة علم يبينون يعني المناسك.